أنه صح، لو فرض أنها صح لكان الحكم غير مرتين، فمرة علق بالشيخوخة ومرة علق بالثيوبة، ولا مانع لكن لا صح. ثم إن لفظ المذكور إذا تأمله الإنسان لم يجد فيه نصاعة القرآن. القرآن له جرس ولفظ لذيذ. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله أعلم حكيم. قارن بينه وبين قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله أعلم حكيم، تجد الفرق العظيم. ها؟ كيف؟ نعم، جزاء بما كسب نكالا من الله والله أعلم حكيم، تجد الفرق العظيم بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. والقرآن كلام الله عز وجل، وله نور وله جرس في النفس لا يماثله أي كلام. حتى إن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن تمرن فيه وكثرت قراءته فيه يمكن أن يحكم على حديث ضعيف وهو لا يدري عن حكم العلماء فيه بواسطة لفظه وركاكته. وهذه من الأمور التي يعلم بها ضعف الحديث، أن يكون رفيكا في المعنى أو في القصد. يا جماعة يكمل. نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ربما يأتي زمان لا يصدق الناس إلا بما في القرآن، لا يصدق الناس إلا بما في القرآن. وقع هذا من المرأة فيه الآن أناس مسلطون على الأمة، جعلت لهم الولايات عليها قدرا وهم ليسوا أهلا لها شرعا، يقولون لا نؤمن بأي حديث، السنة كلها رفعوها، قال لا نؤمن إلا بالقرآن. وربما يطلقون على أنفسهم القرآنيون، ولكن هل هم صادقون أنهم عملوا بالقرآن إذا أغفلوا السنة؟ أبدا والله كاذبون. القرآن يأمرك أن تعمل بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن شاء أم أبى. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وما آتاكم الرسول فخذوه، والآيات في هذا كثيرة. فمن زعم أنه مؤمن بالقرآن وهو كافر بالسنة فهو كافر بالقرآن وبالسنة وهو كاذب، لكنه يموه على الناس ويجدل عليه. من فوائد هذا الأثر أن إقامة الحدود فريضة، لقوله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وهو فريضة من أعظم الفرائض. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شفع إليه في قصة المخزومية ماذا فعل؟ قام يخطب الناس وأنكر على من شفع ورحت، أنكر على من شفع وقال أتشفع في حد من حدود الله، وخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه حج، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذن إقامة الحدود فريضة. طيب، وهل يلاحظ فيها أقارب ولي الأمر؟ يراعى فيها أقارب ولي الأمر؟ يحاب فيها؟ لا، سبحان الله، أنزل الناس منازلهم، وهؤلاء لهم منزل، لأنهم من حاشة ولي الأمر وأقاربه. نقول إن أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع خط رجعة كما يقولون على كل من أراد أن يحابي أقاربه أو ذوي الشرف في حدود الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم عام للرجال، قصد الأثر أن الرجم عام للرجال والنساء لقوله إذا أحسن من الرجال والنساء. ومن فوائد هذا الأثر أن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: البينة والاعتراف، وهذان لا خلاف فيهما، والثالث الحبل يعني الحمل، وقد أعلنه أمير المؤمنين عمر على الصحابة ولم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد. وهذا القول الذي أعلنه عمر وأقره الصحابة عليه هو الصحيح، أن الحبل يثبت به حد الزنا، لكن ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو مغرر بها فلا حد عليها. والقول الثاني في المسألة أنه لا يثبت حد الزنا بالحبل بالحمل، لا يثبت، لأنها قد تكون مكرهة معذورة، وقد تعبث بنفسها، هي تأخذ منية رجل تدخله في فرجها وتحمل. وكون عمر يعلنه ولا يعارضه أحد ليس بحجة، لأن عمر رضي الله عنه هو ولي الأمر وله هيبة في النفوس، والناس قد يخشون من معارضته، فلا يكون ذلك حجة. ولكن هذا القول ضعيف إذا تأملته، لأنه إذا جاءت كلمة قد جئنا بكلمة قد، إذا قالوا قد تكون مكرهة قد تكون مغررة قد تضع منيا في فرجها وما أشبه ذلك، نقول نحن نوافقكم إذا جاءت قد وتحققت وقد للتحقيق فإننا نوافق. إذا قالت والله قضية كذا وكذا مجبرة مغررة وضعت ماء الرجل في فرجها ما نقوم على الحد. لكن امرأة كل سنة تجيب ولد ونقول الله نروح ما أنت عرضت، وما شاء الله 10 سنين كم جابت 10 أولاد، نقول هذه تركوها، لا يقام الحد بالحمل، هذا فساد. فالصواب أنه يجب ما لم تدعي شبهة. وأما دعوة أن عمر مهيب وأنه لا يمكن أن يعارضه أحد فغير صحيح، حين يعارضه ابن عباس وغير ابن عباس والأعرابي وغير، وعمر رضي الله عنه من أشد الناس هيبة لكنه من أشد الناس انقيادا لأمر الله، وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه ومشهور بهذا. ولو أننا سلطنا هذه الحجة أو هذه الشبهة على مثل هذا الدليل لانتفت أدلة كثيرة بهذا. ثم هب أن عمر خالفه غيره، نحن لا ندعي أنه اجماع، لا ندعي أنه اجماع، لكن نقول قول عمر أولى بالأخذ به من غيره، لأن عمر هو الخليفة الثاني في هذه الأمة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا نص على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ونحن نشهد الله عز وجل أن أقرب الناس إلى الصواب من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولكننا لا ندعي لهم العصمة، إنما نقول هما أقرب الناس إلى الصواب. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الإقرار يثبت به الرجل لقوله إيش أو الاعتراف. وقد سبق لنا هل يشترط تكرار الاعتراف أو لا يشترط، وهل يقبل الرجوع فيها أو لا يقبل، ولا حاجة إلى تكراره. نعم كيف؟ نعم هذا اللي عندي أنا مقيد عندي باب من أقر أنه زنى بامرأة. طيب نسحبه منكم، من يقرأ؟ يلا محمد شراسي.
قال الحديث رحمه الله تعالى: باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحده. ولقد عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. رواه أحمد وأبو داود. باب الحث على إقامة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، وكان هذا الجد عالما جليلا وشيخا كبيرا، وكان ابنه عبد الحليم دون ذلك، وكان حفيده شيخ الإسلام فوقه، فيقال إن عبد الحليم نجم بين قمرين، لأنه بالنسبة لهما إيش خفي، شيخ الإسلام سراج، وجد عبد السلام قريب منه لكنه دونه، وعبد الحليم دون ذلك. وفضل الله يؤتيه من يشاء. في كتابه المنتقى يقول: باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. المقر بالزنا تارة يقول إنه زنى فقط، وتارة يقول إنه زنى بفلانة، وتارة يقول إنه زنى بامرأة. أما قوله إنه زنى فقط أو زنى بامرأة فالحد عليه فقط، لأنه لم يصرح بأحد. وأما إذا قال إنه زنى بفلانة فعليه الحد، أما فلانة فلا تقبل دعواه، فلا تقبل دعواه أنه زنى بها. ولكن هل يحد حد القذف أو لا؟ نقول لا يحد حد القذف، لأنه يحتمل أنه زنى بها مكرها فلا يلحقها العار. ويدل لذلك الحديث الذي ذكره المؤلف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عندي مكتوبة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى من أن نقول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت وآله وافقت اللفظ النبوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ولكن يقول قائل: ولكنك إذا وافقت اللفظ النبوي وافقت السيما الرافضية، لأن الرافضة يقولون صلى الله عليه وعلى آله، ومعلوم أن التشبه بأهل البدع لا 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 يجوز، وهو شعار عند الرافضة، يقول صلى الله عليه وآله، فيقال ننفك عن هذا بأن نقول أحيانا صلى الله عليه وسلم، وبهذا ننفك عن مشابهتهم، لأنهم هم يلازمون قول صلى الله عليه وعلى آله. فإذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أحيانا صلى الله عليه وسلم انفككنا عنه، على أن أكثرهم لا يقول وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله بس، وحينئذ لا مشابهة مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم قال نعم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. حده يعني أقام عليه الحد، وأي حد أقامه؟ حد الزنا لا حد القذف. ووجه ذلك أنه لم يقم عليه حد القذف أنه لم يصرح بأنها زنت مطاوعة، هذه واحدة. الوجه الثاني أن كثير من العلماء يقول لا يقام حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بحقه، وأما إذا لم يطالب فإنه لا يقام الحد على القاذف، وذلك لأن وهذا الحديث لم يذكر فيه أن المرأة طالبت، فلهذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وقولهم الحق ولو على أنفسهم. وجهه إقرار هذا الرجل بالزنا على نفسه. يؤخذ من هذا الحديث أن من أقر بالزنا مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره ولا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وجهه من ناقل الحديث نعم أنه لم يذكر تكرار الإقرار، فيكون أقر مرة واحدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرار أربعا أو يكفي الإقرار مرة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من تكرار الإقرار أربعا، واستدلوا لذلك بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه مرة ثالثة قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه الرابعة فقال إني زنيت، فناقشه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل بك جنون؟ قال لا. قال لعلك قبلت أو غمزت أو لمست؟ قال لا. قال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة أو المير في المكحلة؟ قال نعم. فأرسل إلى أهله يسألهم هل الرجل مجنون، وأمر شخصا يقوم فيستنكهه يشمه هل هو سكران، يعني هل فيه رائحة الخمر؟ فلما استثبت منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فلما شرعوا في رجمه وأحس بألم الحجارة هرب، لكن الصحابة لحقوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجموا، ولم يقل لهم إلا أن يتوب، فأدركوه فرجموه حتى مات، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولم يظن منهم لأنهم إيش مجتهدون متأولون غير عالمين بأن الحكم أنه إذا هرب يترك. على كل حال الذين قالوا لا بد من تكرار الإقرار أربعا استدلوا بحديث ماعز، والذين قالوا إنه لا يشترط الإقرار استدلوا بحديث العسيف. العسيف هو أن رجلا استأجر شابا يخدم عنده، فزنى الشاب بامرأة المستأجر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر شخصا أن يذهب إلى المرأة وقال له يا أغد يا أنيس للرجل، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا، فأمر برجمها إذا اعترفت بدون تكرار. والصحيح أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا، وأنه يثبت بالإقرار مرة، وإنما اشترط العدد في الشهادة لأنها شهادة على فعل الغير، وأما الإقرار فهو شهادة على فعل النفس، ولا يمكن لأحد أن يلطخ نفسه بالزنا إلا وهو إيش حاصل. أما الشهور فقد يكون لهم غرض من عداوة أو غيرها، فلهذا استثبت في الأمر فكان لا بد من أربعة. فالصواب أنه أي الإقرار بالزنا مرة واحدة كافية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا ادعى أنه زنى بامرأة فإنه لا يقام عليه حد القذف، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد القذف، ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا أنه من شروط حد القذف أن يطالب المقذوف بحقه، والمرأة هنا لم تطالب، هذا وجه. وبناء على هذا الوجه لو طالبت المرأة بالحد بحقها، لو طالبت المرأة بحقها فإنه يقام عليه حد القذف ثم حد الزنا. والقول الثاني أنه لا 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 يطالب بحق المرأة لأنه لم يقذفها برجل أجنبي، وإنما ادعى أنه فعل بها هو، ويحتمل أن تكون مكرهة فلا ينال عرضها شيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ادعى شخص أنه زنى بامرأة فلا بد من استدعائها، فلا بد أن تستدعي وقال تسأل، لأن دعواه عليها شبهة، ولكن يحتاج إلى أن يثبت هذا الحديث، لأنه قد يقال إنه لا إنها لا تستدعى ولا يتعرض لها، لأن في ذلك فضيحة لها، ولأنه يفتح الباب للأنجاس المعتدين، فيأتي شخص إلى امرأة حرة محصنة ويقول إنه زنى بها ثم تنتهك حرمتها وتحضر إلى القاضي، وهذه جناية عظيمة على المحصنات الغافلات المؤمنات. فلهذا إن صح هذا الحديث فعلينا أن نعمل به، ونقول بأن نستدعي المرأة التي تدعي على هذا الشيء. أما إذا لم يصح هذا الحديث فإنه يجب أن نفرق أو أن نفصل، فنقول إن كانت المرأة التي ادعي عليها الزنا أهلا للتهمة فلا بد من استدعائها، وإن لم تكن أهلا للتهمة فإننا لا نستدعيها، وينبغي أن نؤدب الرجل على دعواه ونقيم عليه الحد الثابت بإقراره. أنا إلى الأطار معكم مش أقول عنه. نعم
نعم
كان بكرا يعني الرجل نعم يعني غير محسن على كل حال الحديثان كما عرفتم فيهما مقال والحديث الثاني يدل على أنه يقام عليه الحد بقذف المرأة يقام عليه الحد بقذف المرأة والحديث الذي حديث سهل يدل على أنه لا يقام عليه الحد وكما عرفتم في الشرح أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة واختلفوا في توجيهها وانتهى الوقت نعم
وبين من يعني أحضر للإقرار يا شيخ نقول هذا يقر أربع مرات لعله يرجع يعني لعله يرجع في أحد المرات ويقول أنا ما فعل ولكن نعم. من أحضر ليقرر فهو يأخذ قوله بالإقرار
لا فرق لأن الإقرار حجة كونوا قوامين بالقصة شهداء الله ولو على أنفسهم نعم ها؟
تكرار
الاقرار نعم
كيف يوجه حديث ماعز
اي نعم الجواب عن حديث ماعز ان الرسول شك فيه ولهذا ساله ابي كزمون وسال اهله عنه وامر من يستنكفه ثم ساله هل هو صريح الزنا او لا فلما كانت حاله تستدعي التثبت تثبت منه ايش هو كما قلت لك ان صح الحديث فان دعواه انه زنى بها تهمه توجب التهمه وانما صح الحديث فعلى التفصيل الذي ذكرنا شو ما
كان
أقر
عليه
كيف؟ أقر عليه ولا شهد عليه؟ لا ما يقره القروض إذا ثبت ببينة فلا بد من إقامة الحد هو هذا السؤال إن ثبت ببينة فإنه لا يطلق وإن ثبت بإقراره فإنه يطلق عرفت؟ طيب ولكن لو رجع عن إقراره هذا هو اللي محل خلاف لو أنه قبل أن يحد رجع قال الله أنا أنه أقر على نفسي بالزنا ولكن رجعت هل يقبل رجوعه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه واستدلوا بحديث ماعز بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه هذا يقال رجع يترك يتوب الله عليه لكن أولا الحكم بصحة الرجوع فيه نظر لأننا لو قبلنا رجوعه لحصل في ذلك تلاعب وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لو أننا قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد في الدنيا لأن كل واحد إذا عرفنا بحد ها رجع فلذلك لا يقبل الرجوع وهذا هو القول الذي نرجحه لا سيما إذا وجد قرائن تدل على صدق إقراره مثل أن يقول إنه زنى بها في المكان الفلاني وعدها وأتت إليه في الليلة الفلانية وما أشبه ذلك هذا ما نقبل منه الرجوع لأن وصف الحالة تماما أما بالنسبة للاستدلال فالاستدلال فيه نظر، لأن ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا يريد إيش الحد، يريد التطهير، هذا الذي يريد، فهو يريد أن يتوب الله عليه. فلما شرع في تنفيذ الحد حصل له ما أراد من أن الله تاب عليه أو من صحة توبته، ثم هرب ليبقى في عمل صالحا. ففرق بين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا وبين رجل تائب من أول الأمر، أقول بينهما فرق ظاهر. فالاستدلال بحديث ماعز على صحة رجوع المقر في الحد استدلال في غير موضع. المقر في الحد قبضناه وقلنا تعالى أنت زنيت أنت سرقت، قال نعم، ولولا أننا أمسكناه
ما أقر
لا هرب ولا أقر. لكن هذا ماعز رضي الله عنه جاء تائبا، ولهذا قال هلا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. فالصحيح أن رجوع المقر في الحدود لا يقبل، وأنه لا بد من إقامة الحد عليه، وإذا لأنه كاذب إما في الأول وإما في الثاني. فنحن أخذناه بالأول لثبوت وثبت الحكم عليه بالإقرار، فإذا أراد أن يرفع هذا فإننا لا نقبل، ونقول إذا حدثناه في هذه الحال وكان الحد قتلا كالرجم فإنه سوف يثاب عند الله عز وجل بما صبر على هذا الحكم الذي حصل بفعله. نعم، يقول انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على إقامة الحد والنهي عن الشفاعة فيه. الحد هنا هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية، العقوبة المقدرة شرعا على معصية للكفارة عن الفاعل والردع عن ما يستقبل. عرفتم؟ عقوبة مقدرة شرعا، الفائدة منها الكفارة عما وقع والردع عما لم يقع، هذه الفائدة من الحدود. ولهذا نجد أن البلاد التي تطبق تنفيذ الحدود الشرعية هي أقل البلاد جرما، لأن هذه الحدود تمنع من لم يمنعه الوازع الديني فليمنعه الرادع السلطاني، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. فالحدود رحمة من الله عز وجل وليست انتقاما، ولهذا يجب على الإمام إذا أقامها أن لا ينوي الانتقام وإنما ينوي الإصلاح والردع. وقولنا أن الحدود عقوبة مقدرة، جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا، احترازا من التعزير. التعزير ليس مقدرا شرعا، بأن يحكم القاضي على شخص ما بعشرين جلدة بثلاثين جلدة وما أشبه ذلك، فهذا ليس حدا وإنما هو تعزير. فالحد تجب إقامته، الحد تجب إقامته، لقول عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجم فريضة في كتاب الله، فريضة. فإقامة الحدود رحمك الله، إقامة الحدود فرض لازم. أما التعزير فقال بعض العلماء إنه واجب، أي أنه يجب على الحاكم الشرعي إذا فعل إنسان معصية ليس فيها حد أن يعزره تأديبا للأمة. وقيل بل التعزير راجع إلى الإمام، إن رأى المصلحة عزر، وإن رأى المصلحة في تركه فلا تعزير. ولكل من القولين دليل، أما دليل الأول أن التعزير واجب ف فقالوا لأن استقامة الأمة على دين الله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الأمر لو وكل إلى الإمام فإن كثيرا من الأئمة ولا سيما في أزماننا المتأخرة غير مستقيمين على ما ينبغي، فربما يداهن هذا ويحابي هذا وينتقم من هذا، فلا ينبغي أن يوكل إليه، بل يقال يجب أن تعزر. وأما الذين قالوا بأنه راجع إلى الإمام فاستدلوا بقصة الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنه أتى من امرأة ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنه لم يصد، يعني لم يجمعها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه قوله تعالى وأقم الصلاة، نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يعزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القول الأول في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، لأن مثل هذه التعزيرات لو وكلت إلى الحكام لحصل تلاعب في وقتنا هذا كما هو معروف، ثم لو وكلت إلى الحكام ورأى الحاكم أن يسقط التعزير حصلت الفوضى في المعاصي ولم يرتدع الناس. إذن إقامة الحدود حكمها إيش؟ الوجوب، بل هي فرض. إقامة التعزيرات فيها قولان للعلماء، والصحيح أنها أي إقامة التعزيرات واجبة لكثرة الفساد وقلة الأمانة في الولاة، في الولاة، فالتعزير إذن واجب إذا وجد سببه. طيب، يقول باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، إذا ثبت، وهذا شرط لا بد منه، أما قبل أن يثبت فإنه لا يجوز أن يقام الحد، لأن الحد له شرط، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وبناء على هذا فإنه لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا، لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا كذا. ولهذا لما شهد أربعة على رجل في عهد عمر رضي الله عنه أنه زنى، جاء بهم عمر وكلمهم أفرادا، قال هل رأيته يزني بها؟ قال نعم، قال رأيت ذكره في فرجها؟ قال نعم. ثلاثة منهم أصروا على هذا، قالوا نعم رأينا ذكره في فرجها، فجاء بالرابع فقال ما تقول؟ قال أقول إنه يعني رأى أمرا منكرا، قال رأيت ذكره في فرجها؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت ذكرا ينزو واستنتمه، ولا أقول أكثر من هذا. هنا يكاد يكون صريحا أو غير صريح، يكاد يكون صريحا، ذكر ينزو يعلو واستنتمه، يعني بذلك دبر الرجل ينبو ويرتفع، ولا أقول أكثر من هذا. فكبر عمر، كبر يعني فرحا بأنه لم يثبت الزنا، ثم أمر أن يجلد الثلاثة الأول على 80 جلدة، يجلدون 80 جلدة لأنهم صاروا قذفة حيث لم يتم الشرط 4 رجال، ولم يعزر الذي، ولم يقم الحد على من اتهم، لم يقم الحد على من اتهم، مع أن التهمة هنا كانت قوية جدا، لكن لابد من ثبوت الحد. أما إذا لم يثبت فإنه لا تجوز إقامته، ولكن هل يعمل بالتهمة؟ هذا ينظر للمصلحة وقوة التهمة من ضعف التهمة، وهو راجع إلى القول بأن التعزير راجع إلى رأي الإمام. يقول والنهي
عن الشفاعة فيه النهي، نهي التنزيه أو نهي التحريم؟ نهي التحريم. ولو أن المؤلف رحمه الله ساق حديث المخزومية لكان أولى من الحديثين اللذين ساق، لأنه أصح بالكثير. المخزومية امرأة من بني مخزوم من مشاهير قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده. أتعرفون الاستعارة؟ الاستعارة أن يأخذ منك الشيء ينتفع به ويرد عليك. فهي تأتي للناس تقول: أعيروني القدر، أعيروني الإناء، أعيروني الفراش. فإذا أعروها أنكرت، قالت: لم أخذ منكم شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. لماذا؟ لأن جحد العارية مثل السرقة، فإن المستعير سطى على مال المعير خفية بهذه الطريقة، والسارق يسطو على مال المسروق منه خفية لكن بطريقة أخرى. فأمر بقطع يده. فأهم قريشا شأنها امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، فطلبوا من يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يدع الحد عنها. فرأوا أقرب الناس إليه أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد، ما صلته بالرسول؟ ابن مولاه، ابن مولاه زيد بن حارثة، وهو من أحب الناس إليه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أن لا تقطع يدها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال: أيها الناس، بل قبل أن يخطب قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: ذلك إنكارا وتوبيخا، أتشفع في حد من حدود الله؟ فانظر إلى قرب الشافع، وانظر إلى مركز المشفوع له. مركز المشفوع له إيش؟ قوي، امرأة من قبائل العرب الكبيرة. مرتبة الشافع قوية أيضا، ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. ثم قام فخطب الناس وقال فيما قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فاطمة أشرف من هذه المخزومية، أشرف نسبا وأشرف صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. لماذا؟ لأن الحاكم ليس ينفذ الحدود لرغبته أو رهبته، إنما ينفذها امتثالا لأمر الله. فلا فرق بين القريب منه والبعيد. هذا دليل على أنه يجب إقامة الحدود على من وجبت عليه، كائنا من كان، رجل أو امرأة، قريب من الحاكم أو بعيد، شريف أو وضيع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30، وأحمد بالشك فيهما. طيب، حد يعمل به في الأرض، حد النكرة، فما الذي سوغ الابتداء به؟ الوصف يعمل به، وإن شئت فقل الإفادة، الإفادة أنه أفاد،
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فهنا نقول حد مبتدا وساغ كونه ابتداء مع أنه نكرة، لماذا؟ للإفادة. طيب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحد الذي يعمل به في الأرض ويقام خير من أن يمطر 40 صباحا أو 30 صباحا، معلوم، لأن هذا الحد يوجب ردع المعتدين عن عدوانهم، وهذا صلاح في الأرض. أما امتناع المطر عن الأرض فهو فساد، لكنه فساد حسي، أما المعاصي فهي فساد معنوي. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: بكثرة المعاصي.
من فضلك اقلب الشريط.
لأن المعاصي توجب فساد الأرض وفساد الخلق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنه صح، لو فرض أنها صح لكان الحكم غير مرتين، فمرة علق بالشيخوخة ومرة علق بالثيوبة، ولا مانع، لكن لا صح. ثم إن اللفظ المذكور إذا تأمله الإنسان لم يجد فيه نصاعة القرآن. القرآن له جرس ولفظ لذيذ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله أعلم حكيم. قارن بينه وبين قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله أعلم حكيم. تجد الفرق العظيم. ها؟ كيف؟ كيف؟ نعم، جزاء بما كسب نكالا من الله والله أعلم حكيم. تجد الفرق العظيم بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. والقرآن كلام الله عز وجل، وله نور، وله جرس في النفس لا يماثله أي كلام. حتى إن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن تمرن فيه وكثرت قراءته فيه يمكن أن يحكم على حديث ضعيف وهو لا يدري عن حكم العلماء فيه بواسطة لفظه وركاكته. وهذه من الأمور التي يعلم بها ضعف الحديث، أن يكون رفيقا في المعنى أو في القصد. يا جماعة كمل. نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ربما يأتي زمان لا يصدق الناس إلا بما في القرآن، لا يصدق الناس إلا بما في القرآن. وقع هذا ولا ما وقع؟ فيه الآن أناس مسلطون على الأمة، جعلت لهم الولايات عليها قدرا وهم ليسوا أهلا لها شرعا، يقولون: لا نؤمن بأي حديث، السنة كلها رفعوها، قال: لا نؤمن إلا بالقرآن. وربما يطلقون على أنفسهم القرآنيون، ولكن هل هم صادقون أنهم عملوا بالقرآن إذا أغفلوا السنة؟ أبدا والله كذبوا. القرآن يأمرك أن تعمل بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن شاء أم أبى. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وما آتاكم الرسول فخذوه. والآيات في هذا كثيرة، فمن زعم أنه مؤمن بالقرآن وهو كافر بالسنة فهو كافر بالقرآن وبالسنة وهو كاذب، لكنه يموه على الناس ويجزل عليه. من فوائد هذا الأثر أن إقامة الحدود فريضة، لقوله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وهو فريضة من أعظم الفرائض، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شفع إليه في قصة مخزومية ماذا فعل؟ قام يخطب الناس وأنكر على من شفع يعني. وين رحت؟ أنكر على من شفع وقال أتشفع في حد من حدود الله، وخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حج، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذن إقامة الحدود فريضة. طيب، وهل يلاحظ فيها أقارب ولي الأمر؟ يراعى فيها أقارب ولي الأمر؟ يحاب فيها؟ لا، سبحان الله، أنزل الناس منازلهم، وهؤلاء لهم منزل، لأنهم من حاشية ولي الأمر وأقاربه. نقول إن أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطع خط رجعة كما يقولون على كل من أراد أن يحابي أقاربه أو ذوي الشرف في حدود الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم عام للرجال، هو قصد الأثر أن الرجم عام للرجال والنساء، لقوله إذا أحسن من الرجال والنساء. ومن فوائد هذا الأثر أن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: البينة والاعتراف، وهذان لا خلاف فيهما، والثالث الحبل يعني الحمل، وقد أعلنه أمير المؤمنين عمر على الصحابة ولم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد. وهذا القول الذي أعلنه عمر وأقره الصحابة عليه هو الصحيح، أن الحبل يثبت به حد الزنا، لكن ما لم تدعي شبهة، فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو مغرر بها فلا حد عليها. والقول الثاني في المسألة أنه لا يثبت حد الزنا بالحبل بالحمل، لا يثبت، لأنها قد تكون مكرهة معذورة، وقد تعبث بنفسها، هي تأخذ منية رجل تدخل في فرجها وتحمل. وكون عمر يعلنه ولا يعارضه أحد ليس بحجة، لأن عمر رضي الله عنه هو ولي الأمر وله هيبة في النفوس، والناس قد يخشون من معارضته، فلا يكون ذلك حجة. ولكن هذا القول ضعيف إذا تأملته، لأنه إذا جاءت كلمة قد جئنا بكلمة قد، إذا قالوا قد تكون مكرهة قد تكون مغررة قد تضع منيا في فرجها وما أشبه ذلك، يقول نحن نوافقكم إذا جاءت قد وتحققت وقد للتحقيق فإننا نوافق، إذا قالت والله قضية كذا وكذا مجبرة مغررة وضعت ماء الرجل في فرجها قلنا ما نقم على الحد. لكن امرأة كل سنة تجيب ولد نعم ونقول الله الرفع ما أنت عرضت وما شاء الله 10 سنين كم جابت 10 أولاد نقول هذه تركوها لا يقام الحد بالحمل هذا فساد. فالصواب أنه يجب ما لم تدعي شبهة. وأما دعوة أن عمر مهيب وأنه لا يمكن أن يعارضه أحد فغير صحيح، حينه يعارضه ابن عباس وغير ابن عباس والأعرابي وغير عمر رضي الله عنه من أشد الناس هيبة لكنه من أشد الناس انقيادا لأمر الله، وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه ومشهور بهذا. ولو أننا سلطنا هذه الحجة أو هذه الشبهة على مثل هذا الدليل لانتفت أدلة كثيرة بهذا. ثم هب أن عمر خالفه غيره، نحن لا ندعي أنه إجماع، لا ندعي أنه إجماع، لكن نقول قول عمر أولى بالأخذ به من غيره، لأن عمر هو الخليفة الثاني في هذه الأمة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا نص على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ونحن نشهد الله عز وجل أن أقرب الناس إلى الصواب من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولكننا لا ندعي لهم العصمة، إنما نقول هما أقرب الناس إلى الصواب. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الإقرار يثبت به الرجل لقوله إيش أو الاعتراف. وقد سبق لنا هل يشترط تكرار الاعتراف أو لا يشترط، وهل يقبل الرجوع فيها أو لا يقبل، ولا حاجة إلى تكراره. نعم نعم كيف؟ نعم هذا اللي عندي أنا مقيد عندي باب من أقر أنه زنى بامرأة. طيب نسحبه منكم، من يقرأ؟ يلا محمد سلاسل.
ولقد عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت حده وتركها، رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، وكان هذا الجد عالما جليلا وشيخا كبيرا، وكان ابنه عبد الحليم دون ذلك، وكان حفيده شيخ الإسلام فوقه، فيقال إن عبد الحليم نجم بين قمرين، لأنه بالنسبة لهما إيش خفي، شيخ الإسلام سراج، وجد عبد السلام قريب منه لكنه دونه، وعبد الحليم دون ذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء. في كتابه المنتقى يقول باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. المقر بالزنا تارة يقول إنه زنى فقط، وتارة يقول إنه زنى بفلانة، وتارة يقول إنه زنى بامرأة. أما قوله إنه زنى فقط أو زنى بامرأة فالحد عليه فقط، لأنه لم يصرح بأحد. وأما إذا قال إنه زنى بفلانة فعليه الحد، أما فلانة فلا تقبل دعواه، فلا تقبل دعواه أنه زنى بها. ولكن هل يحد حد القذف؟ أو لا؟ نقول لا يحد حد القذف، لأنه يحتمل أنه زنى بها مكرها فلا يلحقها العار. ويدل لذلك الحديث الذي ذكره المؤلف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عندي مكتوبة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى من أن نقول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت وآله وافقت اللفظ النبوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ولكن يقول قائل: ولكنك إذا وافقت اللفظ النبوي وافقت السيما الرافضية، لأن الرافضة يقولون صلى الله عليه وعلى آله، ومعلوم أن التشبه بأهل البدع لا يجوز، وهو شعار عند الرافضة، يقول صلى الله عليه وآله، فيقال ننفك عن هذا بأن نقول أحيانا صلى الله عليه وسلم، وبهذا ننفك عن مشابهتهم، لأنهم هم يلازمون قول صلى الله عليه وعلى آله. فإذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أحيانا صلى الله عليه وسلم انفككنا عنه، على أن أكثرهم لا يقول وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله بس، وحينئذ لا مشابهة مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. حده يعني أقام عليه الحد، وأي حد أقامه؟ حد الزنا لا حد القذف. ووجه ذلك أنه لم يقم عليه حد القذف أنه لم يصرح بأنها زنت مطاوعة، هذه واحدة. الوجه الثاني أن كثير من العلماء يقول لا يقام حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بحقه، وأما إذا لم يطالب فإنه لا يقام الحد على القاذف. وذلك لأن وهذا الحديث لم يذكر فيه أن المرأة طالبت، فلهذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، صراحة الصحابة رضي الله عنهم وقولهم الحق ولو على أنفسهم. وجهه إقرار هذا الرجل بالزنا على نفسه. يؤخذ من هذا الحديث أن من أقر بالزنا مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره ولا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وجهه من ناقل الحديث نعم أنه لم يذكر تكرار الإقرار، لم يذكر تكرار الإقرار فيكون أقر مرة واحدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرار أربعا أو يكفي الإقرار مرة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من تكرار الإقرار أربعا، واستدلوا لذلك بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه. ثم جاءه من الشق الآخر قال: إني زنيت، فأعرض عنه. ثم جاءه مرة ثالثة قال: إني زنيت، فأعرض عنه. ثم جاءه الرابعة فقال: إني زنيت،
فناقشه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل بك جنون؟ قال لا. قال لعلك قبلت أو غمزت أو لمست؟ قال لا. قال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمروج في المكحلة أو المير في المكحلة؟ قال نعم. فأرسل إلى أهله يسألهم هل الرجل مجنون، وأمر شخصا يقوم فيستنكهه يشمه هل هو سكران، يعني هل فيه رائحة الخمر؟ فلما استثبت منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم. فلما شرعوا في رجمه وأحس بألم الحجارة هرب، لكن الصحابة لحقوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجموا، ولم يقل لهم إلا أن يتوب، فأدركوه فرجموه حتى مات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولم يظن منهم لأنهم إيش مجتهدون متأولون غير عالمين بأن الحكم أنه إذا هرب يترك. على كل حال الذين قالوا لا بد من تكرار الإقرار أربعا استدلوا بحديث ماغز، والذين قالوا إنه لا يشترط الإقرار استدلوا بحديث العسيف. العسيف هو أن رجلا استأجر شابا يختم عنده، فزنى الشاب بامرأة المستأجر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر شخصا أن يذهب إلى المرأة وقال له يا أغد يا أنيس، للرجل أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا، فأمر برجمها إذا اعترفت بدون تكرار. والصحيح أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا، وأنه يثبت بالإقرار مرة، وإنما اشترط العدد في الشهادة لأنها شهادة على فعل الغير، وأما الإقرار فهو شهادة على فعل النفس، ولا يمكن لأحد أن يلطخ نفسه بالزنا إلا وهو إيش حاصل. أما الشهود فقد يكون لهم غرض من عداوة أو غيرها، فلهذا استثبت في الأمر فكان لا بد من أربعة. فالصواب أنه أي الإقرار بالزنا مرة واحدة كاف. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا ادعى أنه زنى بامرأة فإنه لا يقام عليه حد القذف، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد القذف، ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا أنه من شروط حد القذف أن يطالب المقذوف بحقه، والمرأة هنا لم تطالب، هذا وجه. وبناء على هذا الوجه لو طالبت المرأة بالحد بحقها لو طالبت المرأة بحقها فإنه يقام عليه حد القذف ثم حد الزنا. والقول الثاني أنه لا لا لا, لا يطالب بحق المرأة لأنه لم يقذفها برجل أجنبي، وإنما ادعى أنه فعل بها هو، ويحتمل أن تكون مكرهة فلا ينال عرضها شيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ادعى شخص أنه زنى بامرأة فلا بد من استدعائها، لا بد أن تستدعي وقال فاسأل، لأن دعواه عليها
شبهة، ولكن يحتاج إلى أن يثبت هذا الحديث، لأنه قد يقال إنه لا إنها لا تستدعى ولا يتعرض لها، لأن في ذلك فضيحة لها، ولأنه يفتح الباب للأنجاس المعتدين، فيأتي شخص إلى امرأة حرة محصنة ويقول إنه زنى بها، ثم تنتهك حرمتها وتحضر إلى القاضي، وهذه جناية عظيمة على المحصنات الغافلات المؤمنات. فلهذا إن صح هذا الحديث فعلينا أن نعمل به، ونقول بأن نستدعي المرأة التي تدعي على هذا الشيء. أما إذا لم يصح هذا الحديث فإنه يجب أن نفرق أو أن نفصل، فنقول إن كانت المرأة التي ادعي عليها الزنا أهلا للتهمة فلا بد من استدعائها، وإن لم تكن أهلا للتهمة فإننا لا نستدعيها، وينبغي أن نؤدب الرجل على دعواه ونقيم عليه الحد الثابت بإقراره. نيل الأطار معكم الشيخ الآن. نعم كان بكرا يعني الرجل، نعم يعني غير محصن. على كل حال الحديثان كما عرفتم فيهما مقال، والحديث الثاني يدل على أنه يقام عليه الحد بقذف المرأة، يقام عليه الحد بقذف المرأة، والحديث الذي حديث سهل يدل على أنه لا يقام عليه الحد. وكما عرفتم في الشرح أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة واختلفوا في توجيهها، وانتهى الوقت. نعم
وبين من يعني أحضر للإقرار شيء، نقول هذا يقر أربع مرات لعله يرجع، يعني لعله يرجع في أحد المرات ويقول أنا ما فعلت، ولكن نعم. من أحضر ليقرر فهو يأخذ قوله بالإقرار.
لا فرق، لأن الإقرار حجة، كونوا قوامين بالقصة شهداء الله ولو على أنفسهم. نعم ها؟
تكرار وعدم تكرار.
نعم.
كيف يوجه الحديث
ماعز؟ أي نعم. الجواب عن حديث ماعز أن الرسول شك فيه، ولهذا سأله أبي كزمون وسأل أهله عنه، وأمر من يستنكفه، ثم سأله هل هو صريح الزنا أو لا، فلما كانت حاله تستدعي التثبت تثبت منه. ايش هو كما قلت لك، ان صح الحديث فان دعواه هو انه زنى بها تهمه توجب التهمه، وان لم يصح الحديث فعلى التفصيل الذي ذكرنا. شلون ما
كان أقر عليه أنه
زنى كيف؟
كان أقر عليه
ولا شهد عليه؟ لا، ما يقبل القروض إذا ثبت ببينة فلا بد من إقامة الحد.
هل يقال أن الذي أقيم عليه الحد
هو هذا السؤال. إن ثبت ببينة فإنه لا يترك، وإن ثبت بإقراره فإنه يترك. عرفت؟ طيب، ولكن لو رجع عن إقراره، هذا هو اللي محل خلاف. لو أنه قبل أن يحد رجع قال والله أنا أنه أقر على نفسي بالزنا ولكن رجعت، هل يقبل رجوعه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه، واستدلوا بحديث معاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هذا يقال رجع يترك يتوب يتوب الله عليه. لكن أولا الحكم بصحة الرجوع فيه نظر، لأننا لو قبلنا رجوعه لحصل في ذلك تلاعب، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو أننا قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل واحد إذا عرفنا بحد رجع. فلذلك لا يقبل الرجوع، وهذا هو القول الذي نرجحه، لا سيما إذا وجد قرائن تدل على صدق إقراره، مثل أن يقول إنه زنى بها في المكان الفلاني ووعدها وأتت إليه في الليلة الفلانية وما أشبه ذلك، هذا ما نقبل منه الرجوع لأن وصف الحالة تماما. أما بالنسبة للاستدلال فالاستدلال فيه نظر، لأن ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا يريد إيش؟ الحد، يريد التطهير، هذا الذي يريد، فهو يريد أن يتوب الله عليه. فلما شرع في تنفيذ الحد حصل له ما أراد من أن الله تاب عليه أو من صحة توبته، ثم هرب ليبقى في عمل صالحا. ففرق بين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا وبين رجل تائب من أول الأمر، أقول بينهما فرق ظاهر. فالاستدلال بحديث ماعز على صحة رجوع المقر في الحد استدلال في غير موضع. المقر في الحد قبضناه وقلنا تعاهد أنت زنيت أنت سرقت، قال نعم، ولولا أن أمسكناه
ما أقر
لا هرب ولا أقر. لكن هذا ماعز رضي الله عنه جاء تائبا، ولهذا قال: هل لا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. فالصحيح أن رجوع المقر في الحدود لا يقبل، وأنه لا بد من إقامة الحد عليه، وإذا لأنه كاذب إما في الأول وإما في الثاني. فنحن أخذناه بالأول لثبوت وثبت الحكم عليه بالإقرار، فإذا أراد أن يرفع هذا فإننا لا نقبل، ونقول إذا حددناه في هذه الحال وكان الحد قتلا كالرجم فإنه سوف يثاب عند الله عز وجل بما صبر على هذا الحكم الذي حصل بفعله. نعم، يقول انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على إقامة الحد والنهي عن الشفاعة فيه. الحد هنا هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية، العقوبة المقدرة شرعا على معصية للكفارة عن الفاعل والردع عن ما يستقبل. عرفتم؟ عقوبة مقدرة شرعا، الفائدة منها الكفارة عما وقع والردع عما لم يقع، هذه الفائدة من الحدود. ولهذا نجد أن البلاد التي تطبق تنفيذ الحدود الشرعية هي أقل البلاد جرما، لأن هذه الحدود تمنع من لم يمنعه الوازع الديني فليمنعه الرادع السلطاني، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالحدود رحمة من الله عز وجل وليست انتقاما، ولهذا يجب على الإمام إذا أقامها أن لا ينوي الانتقام وإنما ينوي الإصلاح والرد. وقولنا أن الحدود عقوبة مقدرة، جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا، احترازا من التعزير. التعزير ليس مقدرا شرعا، بأن يحكم القاضي على شخص ما بعشرين جلدة، بثلاثين جلدة، وما أشبه ذلك، فهذا ليس حدا وإنما هو تعزير. فالحد تجب إقامته، حد تجب إقامته، لقول عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجم فريضة في كتاب الله، فريضة. فإقامة الحدود، رحمك الله، إقامة الحدود فرض لازم. أما التعزير فقال بعض العلماء إنه واجب، واجب أي أنه يجب على الحاكم الشرعي. إذا فعل إنسان معصية ليس فيها حد أن يعزره تأديبا للأمة. وقيل بل التعزير راجع إلى الإمام، إن رأى المصلحة عزر، وإن رأى المصلحة في تركه فلا تعزير. ولكل من القولين دليل. أما دليل الأول أن التعزير واجب، فقالوا لأن استقامة الأمة على دين الله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن الأمر لو وكل إلى الإمام فإن كثيرا من الأئمة ولا سيما في أزماننا المتأخرة غير مستقيمين على ما ينبغي، فربما يداهن هذا ويحابي هذا وينتقم من هذا، فلا ينبغي أن يوكل إليه، بل يقال يجب أن تعزر. وأما الذين قالوا بأنه راجع إلى الإمام فاستدلوا بقصة الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنه أتى من امرأة ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنه لم يصد، يعني لم يجامعها، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه قوله تعالى: وأقم الصلاة، نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولم يعزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القول الأول في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، لأن مثل هذه التعزيرات لو وكلت إلى الحكام لحصل تلاعب في وقتنا هذا كما هو معروف. ثم لو وكلت إلى الحكام ورأى الحاكم أن يسقط التعزير حصلت الفوضى في المعاصي ولم يرتدع الناس. إذن إقامة الحدود حكمها إيش؟ الوجوب، بل هي فرض. إقامة التعزيرات فيها قولان للعلماء، والصحيح أنها أي إقامة التعزيرات واجبة لكثرة الفساد وقلة الأمانة في الولاة، فالتعزير إذن واجب إذا وجد سببه. طيب، يقول: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، إذا ثبت، وهذا شرط لا بد منه. أما قبل أن يثبت فإنه لا يجوز أن يقام الحد، لأن الحد له شرط، إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، وبناء على هذا فإنه لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا، لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا كذا. ولهذا لما شهد أربعة على رجل في عهد عمر رضي الله عنه انه زنى، جاء بهم عمر وكلمهم افرادا، قال: هل رايته يزني بها؟ قال: نعم. قال: رايت ذكره في فرجها؟ قال: نعم. ثلاثة منهم أصروا على هذا، قالوا نعم رأينا ذكره في فرس. فجاء بالرابع فقال ما تقول؟ قال أقول إنه يعني رأى أمرا منكرا. قال رأيت ذكره في فرجها؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت ذكرا ينزو واستنتمه، ولا أقول أكثر من هذا. هنا يكاد يكون صريحا أو غير صريح، يكاد يكون صريحا، ذكر ينزو يعلو واستنتمه، يعني بذلك دبر الرجل ينبو ويرتفع، ولا أقول أكثر من هذا. فكبر عمر، كبر يعني فرحا بأنه لم يثبت الزنا. ثم أمر أن يجلد الثلاثة الأول على 80 جلدة، يجلدون 80 جلدة، لأنهم صاروا قذفة حيث لم يتم الشرط 4 رجال، ولم يعزر الذي، ولم يقم الحد على من اتهم، لم يقم الحد على من اتهم، مع أن التهمة هنا كانت قوية جدا، لكن لا بد من ثبوت الحد. أما إذا لم يثبت فإنه لا تجوز إقامته. ولكن هل يعمل بالتهمة؟ هذا ينظر للمصلحة وقوة التهمة من ضعف التهمة، وهو راجع إلى القول بأن التعزير راجع إلى رأي الإمام. يقول والنهي عن الشفاعة فيه، النهي نهي التنزيه أو نهي التحريم؟ نهي التحريم. ولو أن المؤلف رحمه الله ساق حديث المخزومية لكان أولى من حديثين الذين ساق، لأنه أصح الكثير. المخزومية امرأة من بني مخزوم من مشاهير قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده. أتعرفون الاستعارة؟ الاستعارة أن يأخذ منك الشيء ينتفع به ويرد عليك. فهي تأتي للناس تقول أعيروني القدر، أعيروني الإناء، أعيروني الفراش، فإذا أعروها أنكرت، قالت لم أخذ منكم شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. لماذا؟ لأن جحد العارية مثل السرقة، فإن المستعير سطى على مال المعير خفية بهذه الطريقة، والسارق يسطو على مال المسروق منه خفية لكن بطريقة أخرى. فأمر بقطع يده. فأهم قريشا شأنها امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، فطلبوا من يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يدع الحد عنها. فرأوا أقرب الناس إليه أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد، ما صلته بالرسول؟ ابن مولاه، ابن مولاه زيد بن حارث، وهو من أحب الناس إليه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أن لا تقطع يدها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال أيها الناس، بل قبل أن يخطب قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا وتوبيخا، أتشفع في حد من حدود الله؟ فانظر إلى قرب الشافع، وانظر إلى مركز المشفوع له. مركز المشفوع له إيش؟ قوي، امرأة من قبائل العرب الكبيرة. مرتبة الشافع قوية أيضا، ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. ثم قام فخطب الناس وقال فيما قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فاطمة أشرف من هذه المخزومية، أشرف نسبا وأشرف صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. لماذا؟ لأن الحاكم ليس ينفذ الحدود لرغبته أو رهبته، إنما ينفذها امتثالا لأمر الله. فلا فرق بين القريب منه والبعيد. هذا دليل على أنه يجب إقامة الحدود على من وجبت عليه، كائنا من كان، رجل أو امرأة، قريب من الحاكم أو بعيد، شريف أو وضيع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30 وأحمد بالشك فيهما. طيب، حد يعمل به في الأرض، حد النكرة، فمن الذي سوغ الابتداء به؟ الوصف يعمل به، وإن شئت فقل الإفادة، الإفادة أنه أفاد. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. فهنا نقول حد مبتدا وساغ كونه ابتداء مع أنه نكرة. لماذا؟ للإفادة. طيب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحد الذي يعمل به في الأرض ويقام خير من أن يمطر 40 صباحا أو 30 صباحا، معلوم، لأن هذا الحد يوجب ردع المعتدين عن عدوانهم، وهذا صلاح في الأرض. أما امتناع المطر عن الأرض فهو فساد، لكنه فساد حسي، أما المعاصي فهي فساد معنوي. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: بكثرة المعاصي.
من فضلك اقلب الشريعة،
لأن المعاصي توجب فساد الأرض وفساد الخلق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.